الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن سورة الكوثر من سور القرآن التي أنزلها الله جل وعلا نصرة لنبيه وبيانا لعظم شأنه وعلو منزلته وما له عند الله جل وعلا من المكانة. فعن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال لهم: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم، عدد النجوم، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: ربي إنهم من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. وثبت في سبب نزول هذه السورة أن كفار قريش كانوا يقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم بأنه أبتر لا خير فيه ولا بركة، وأبتر لأنه ليس له ولد فهو مقطوع النسل، فأنزل الله هذه السورة. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم. قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا، ونحن يعني أهل الحجيج وأهل السدنة وأهل مكة. قال: أنتم خير منه. فنزلت: إن شانئك هو الأبتر. إن الله عز وجل يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه بقوله: إن أعطيناك الكوثر. والكوثر كما قال ابن عباس رضي الله عنه هو الخير الكثير أعطاه الله إياه، ومن جملة هذا الخير نهر في الجنة يقال له الكوثر. فقد ثبت من حديث أنس رضي الله عنه لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافته خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الكوثر؟ قال: ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيها طير أعناقها كأعناق الجزر، يعني كأعناق الإبل. وقد صحت الأخبار في بيان أن الكوثر نهر في الجنة يخرج منه ميزابان، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، يصبان في حوضه صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة في أرض المحشر. وصفة هذا الحوض أن طوله مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر، وماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى مذاقا من العسل، وأطيب رائحة من المسك، وأكوابه كنجوم السماء كثرة وحسنا، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض يريده المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويرد عنه من ويرد عن هذا الحوض من بدل وغير في سنته صلى الله عليه وسلم. فمن كان مستمسكا بهديه عليه الصلاة والسلام كان ممن يرد حوضه عليه الصلاة والسلام في الآخرة، ومن كان معرضا عن شريعته مجانبا لها في الدنيا فإنه محروم منه في الآخرة. وفي هذه الآية إشارة أن المسلم عليه أن لا يتأسف على شيء فاته في الدنيا، فإن الله أعد له في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال الله جل وعلا لنبيه فصل لربك وانحر، أي فاجعل صلاتك كلها خالصة لله، وكذلك نحرك اجعله لله وحده لا شريك له. شكرا على ما أعطاك من الكرامة وعلى ما أنعم عليك به من الخير الكثير الذي خصك الله جل وعلا به. وخص الله جل وعلا هاتين العبادتين بالذكر لأن النحر هو أجل العبادات المالية، والصلاة أجل العبادات البدنية، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها من سائر العبادات، وما يجتمع له في نحره من إيثار الله جل وعلا وحسن الظن به وقوة الوثوق بما عند الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا لا يتأتى في غيره. فالقيام بهما سبب للقيام بشكر الله على ما أعطاه الله إياه من الكوثر والخير الكثير. وفي الآية تنبيه على ترك الالتفات إلى الناس وما ينالك من أذى منهم، ثم قال الله جل وعلا إن شانئك هو الأبتر، أي المبغض لك هو المقطوع عن كل خير. فبين الله أن الأبتر حقيقة هو من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مقطوع من كل خير، ومن عاداه فإن الله جل وعلا يقطع دابره ويمحق أثره نصرة لنبيه صلى الله عليه وسلم. فاللهم ارزقنا حب نبيك وحب سنته وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.